بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبارك لكم أولا قرب حلول شهر رمضان المبارك، جعلنا الله تعالى وإياكم من عتقائه من النار بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة: المحاور الأساسية لأطروحة المهدوية. في هذه الحلقة ستتعرفون مشاهدينا الكرام على أهم المحاور التي تبحث ويتم التطرق إليها ويتم عرضها وتفصيلها في المسألة المهدوية، في الأطروحة المهدوية. وأيضا ستتعرفون على أهمية طرح هذا الموضوع أساسا وهذه المحاور المشار إليها. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سمح سيد، كما أعلننا في بداية البرنامج من أن هذا عنوان موضوع حلقة اليوم يتعلق بأهم المحاور الأساسية لأطروحة المهدوية، ومن هنا يأتي السؤال: ما هي المحاور الأساسية لأطروحة المهدوية التي سيتم عرضها في هذه الحلقة والحلقات القادمة؟
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة بودي أن أشير إلى أن المشاهد لابد أنه قد التفت، ولكنه لتأكيد هذه الحقيقة بودي أن أنبه عليها، وهي أن هذا البحث وهذه الأبحاث عموما، لا هذا البحث الذي نعرض له إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى، له صبغة علمية. ومقصودي من الصبغة العلمية أنه ليس ناظرا إلى أحد أو جهة أو جماعة ونحو ذلك. فإذا وجد بعض الإخوة وبعض من له الشأن في مثل هذه المسائل، أو أولئك الذين يعرضون لمثل هذه الأبحاث في الفضائيات أو على المنابر، أنهم وجدوا أن هناك تقاطعا في بعض مفاصل هذا البحث مع ما يقولونه، فلا يتبادر إلى ذهن أحد أننا بصدد الرد على فلان أو على جهة أو على مؤسسة أو على فضائية، وإنما هي مجموعة أبحاث، كما عرضنا في أبحاث الإمامة، وكما عرضنا في أبحاث التوحيد، وكما عرضنا في أبحاث المعاد رؤية قرآنية في المطارحات لعله وصلت إلى 100 حلقة. رؤيتنا التي نعتقدها في هذه الأطروحة الإلهية وهذه الهندسة الإلهية لهذا العالم، كذلك بودي إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة التي لعلها تصل إلى 100 حلقة أو 150 أو 200 حلقة حتى، فيما يتعلق بهذه الأطروحة التي أعبر عنها أنها هي الثمرة الحركة الرسالية الإلهية. يعني أن الرسالات الإلهية جميعا إنما جاءت لتحقيق هذه الثمرة وهذه النتيجة وهذا الهدف الذي جعله الله سبحانه وتعالى من إنزال الرسالات ومن بعثة الأنبياء والمرسلين جميعا. لذا أنا أعتقد بأنه هذه الأطروحة وهي أطروحة المهدوية تعد من أهم أركان الشرائع الإلهية والرسالات الإلهية جميعا، يعني كلها تتلخص في هذا المحور الأساسي، هي زبدتها، هي خلاصتها، هي ثمرتها التي من أجلها نزلت تلك الشرائع وبعث أولئك الأنبياء والمرسلون. وأتصور إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث ستتضح هذه الحقيقة بشكل واضح وبشكل جلي للمشاهد الكريم. أما سؤالك أخي العزيز دكتور سالم أنه ما هي المحاور الأساسية؟ طبعا هذه المحاور هي بمنزلة الأبواب الكلية وبمنزلة العناوين الكلية، ولعله بعد ذلك سيتضح أنه تحت كل عنوان من هذه العناوين توجد هناك عدة أبحاث وتوجد هناك عدة مفاصل وعدة فصول لابد أن نقف عليها تفصيلا. ولذا من هنا بودي أن أؤكد للمشاهد الكريم أنه إذا أراد أن يتابع هذه الأبحاث فليتابعها بنحو متسلسل بالنحو الذي نعرض لها في هذه الحلقات، لأنه عهد مني المشاهد الكريم أن أبحاثي عادة ليست أبحاث على نحو المنبر أنه بحث مستقل وينقطع، وإنما هي منظومة فكرية أحاول أنه أجمع كل النقاط وكل الخطوط الأساسية وكل الإطار العام للفكرة الواحدة التي جاءت من خلال الآيات والروايات وكذلك ما تعين عليه الأدلة العقلية مضافا إلى شواهد أخرى إن شاء الله تعالى سنقف عليها. على هذا الأساس إذا تسمح لي دكتور أنه سوف ندخل في هذه المحاور محورا محورا ونحاول أن نعطي توضيح قليل وإجمالي عن المحور حتى يتضح للمشاهد الكريم أننا ماذا نريد أن نفعل وما هو التسلسل الذي يحكم هذه المحاور الذي هو تسلسل منطقي يؤدي كل محور إلى المحور اللاحق وكل محور لاحق يتوقف على المحور السابق عليه. المحور الأول، المحور الأول واقعا هذا أمر لا بد أن يطرح، وهو أنه من قال بأنه نهاية العالم هو اليوم الذي يسعد فيه العالم ويقام فيه العدل الإلهي؟ هذا من أين ثبت؟ أساس أطروحة المهدوية دكتور قائمة على هذه النقطة، وهي أن نهاية هذا العالم إنما يكون بسيادة ماذا؟ بسيادة العدل والسعادة والرفاه والأمن، وبتعبير النصوص يملأها قسطا وعدلا. ما هو الدليل على هذه الحقيقة؟ هل يوجد دليل يمكن الاعتماد عليه بنحو قطعي وجزمي ويقيني أو لا؟ وإذا كان يوجد دكتور دليل، هذا الدليل هل هي أطروحة إسلامية فقط أو أنها أطروحة جميع الشرائع السماوية أو أنها أطروحة إنسانية لا علاقة لها بالأديان؟ وهذا واقعا نقطة أساسية، لأنه نحن نعتقد وذكرنا مرارا في هذه الأبحاث هو أنه أساسا كل ما يقوله الإسلام ينبع من فطرة الإنسان، فإذا كانت الحقيقة نابعة من فطرة الإنسان بطبيعة الحال أن هذه الفطرة قد تصل إلى تلك الحقيقة وإن لم تكن مهتدية بهدي السماء. وهذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى أن نقف عليه بنحو الإجمال، أن أطروحة المهدوية، أن أطروحة المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام بالمعنى العام لهذه الأطروحة، لا بالمعنى الذي تقوله مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه أطروحة إنسانية، يعني ما من مذهب إنساني وما من نحلة إنسانية إلا وتعتقد أن نهاية هذا العالم لابد أن يسود فيه ماذا؟ العدل. طبعا نحن عندما نأتي على مستوى البحث القرآني نجد أن الصورة واضحة جدا، لا تحتمل أي شبهة. من فقط أنا أشير إجمالا إذا تسمحوا إلى بعض الآيات التي عرضت لهذه الحقيقة. انظروا إلى هذه الآيات التي عرضت إلى هذه الحقيقة الأساسية في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. هسه إن شاء الله تعالى عندما نقف على في المحور الأول على هذه الآية سيتضح ما الزبور. واضح كتابه داود عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما من بعد الذكر، ما هو المراد من الذكر في الآية المباركة؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هذه الأرض في نهاية المطاف تكون بيد من؟ تكون بيد الصالحين. وهذه رؤية عامة بغض النظر أنه يوجد مهدي كما تقول به المدرسة الإسلامية أو كما تقول به المدرسة الإمامية أو أعم من ذلك أصلا، لعله منقذ. أحسنتم جزاك الله. حتى الذي لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى لعله يعتقد أيضا بهذه النظرية. يعني الآن الفلسفة الماركسية أيضا في نهاية المطاف تعتقد بأنه الأرض سيسودها ماذا؟ العدالة والمساواة. ولذا في ذيل هذه الآية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم. هذا طبعا من مصادق ذلك لمن يعتقد بمدرسة أهل البيت. الآية الثانية واردة في سورة القصص، قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهذه أيضا صريحة الآية المباركة أنه يأتي زمان، وهذه الإرادة هي الإرادة التكوينية وبحثها إن شاء الله تعالى سيأتي مفصلا في المحور الأول. ولذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ويعقب بهذه الآية، يقول هذا الكلام، يقول: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضرورة على ولدها وتلا عقيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الآية الثالثة وهي الواردة في سورة النور الآية 55، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والآية أتصور واضحة الدلالة على المقصود. ومن الآيات الأخرى التي تشير أيضا إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح هذه الآية المباركة، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن تجدون أنه في المحور الأول لا أقل على بحث المستوى القرآني، على مستوى البحث القرآني نحن توجد عندنا عدة آيات تشير إلى هذه الحقيقة التي لا بد أن نقف عندها بنحو تفصيلي إن شاء الله تعالى في المحور الأول. أما المحور الثاني، المحور الثاني أنه يأتي هذا التساؤل، وهو أنه طبعا أنا دكتور إنما طرحت هذا البحث باعتبار أنه جاءت عدة اتصالات من هنا وهناك وتليفونات وفاكسات وغيرها تقول: سيدنا ما دام دخلتم في هذا البحث فليكن البحث بحثا تفصيليا، لماذا دخلتم في البحث من وسطه أنه ما هي شروط الظهور؟ هذه مرتبطة بأواسط البحث ليست بأوائل البحث. المحور الثاني أنه متى يتحقق ذلك؟ أن العدل الإلهي الذي وعد الله سبحانه وتعالى البشرية به هل يتحقق في سنة معينة، في يوم معين، في قرن معين، في زمان معين، في مكان معين، أم أنه لا يمكن توقيته بوقت معين؟ أي منهما؟ وهنا يأتي بحث ماذا؟ بحث شروط الظهور وعلامات الظهور، وأنه متى يتحقق هذا الوعد الإلهي وهذه النبوءة القرآنية التي أثبتت هذه الحقيقة. وهنا لابد أن ندخل دكتور في أبحاث أساساً، ما هي الشروط الأساسية، ما هي العلامات الحتمية، ما هي العلامات غير الحتمية، ما هو الفرق بين الشروط وبين العلامات، ثم هل نستطيع أن نتنبأ ولو بشكل عام بزمان الظهور وعصر الظهور وأيام الظهور، أو أن التنبؤ بذلك غير ممكن، وعشرات الأبحاث التي تدخل تحت ماذا؟ تحت هذا المحور الثاني، وهو متى سيتحقق الظهور. المحور الثالث وهو أنه هذه النبوءة القرآنية التي تقول ذلك، هل هناك بيانات تبين لنا الخطوط العامة لهذه الأطروحة أو لا توجد؟ يعني هل تركت إلى العقل الإنساني وإلى الخبرة الإنسانية وإلى التجربة الإنسانية، أو أن الإسلام وأن الأطروحة الإلهية السماوية وهي القرآن بيّنت ماذا؟ بيّنت خصوصيات هذه الأطروحة، بيّنت الإطار التي سوف تولد فيها هذه الأطروحة. بعبارة أخرى، هل هي أطروحة ربانية أو أطروحة ماذا؟
بشرية. نعم.
وهذه قضية أساسية، وهذا هو مفترق طريق بين الشرائع السماوية وماذا؟ والأطروحات الأرضية والبشرية. لأنه بعد ذلك سيتضح أن هذه الأطروحة لا فقط تعتقد بها الشرائع السماوية، وإنما الأطروحات الأرضية والاعتقادات والمذاهب الأرضية، بل والأديان إن صح التعبير الأرضية أيضا تعتقد ماذا؟ بهذه الأطروحة. فهل هي في نهاية المطاف أطروحة إلهية، أم أنها أطروحة ماذا؟
بشرية.
أم أنها أطروحة أرضية؟ هذه همات. ومن هنا طبعا في هذا المحور لابد أن يأتي هذا السؤال، أنه من يحقق هذه الأطروحة؟ يعني من القائد في هذه الأطروحة؟
من المدخر؟
من المهيئ؟ من الذي يستطيع أن يحقق مثل هذه الأطروحة وهذه النبوءة؟ وإذا ثبت أن هناك شخص يحقق هذه الأطروحة، ما هي خصوصياته؟ ما هي هو؟ ونحو ذلك من الأبحاث اللي كلها تكون في هذا المحور الثالث. المحور الرابع وهو أنه أنتم تجدون دكتور كيف أن هذه المحاور محور يؤدي إلى محور لاحق، يعني ما لم ننتهي من المحور السابق لا يمكن البحث في المحور اللاحق. المحور الرابع اللي هو باب أيضا مستقل، هو أنها إذا ثبت أن هذه الأطروحة أطروحة إلهية، طبعا سنثبت في كل مرحلة سنثبت أنها أولا لابد أن تتحقق، ثانيا ما هي شرائط تحققها، ثالثا أن هناك شخص سوف يحققها. وهل هنا يأتي هذا التساؤل، إذا ثبت أن هناك شخص يحققها، هل أن ذلك الشخص حي أم أنه
يولد
بعد ذلك؟ وهذا هو مفترق الطريق والمفصل الذي يفصل مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن باقي المدارس الإسلامية. تجدون أن كل محور ده يفرق ماذا؟ ده يميز، يعني المحور الأول يميز بين طائفتين، المحور الثاني ثم يميز، ده يضيق الدائرة شيئا فشيئا. وهذا هو المحور الرابع. ومن هنا لابد أن يأتي بحث أساس، هو أنه إذا كان حيا متى ولد؟ من هم آباؤه؟ وما هي خصوصياته؟ ما هي صفاته؟ ثم الأسئلة الأخرى الكثيرة التي ترد في هذا المحور،
العلة في غيبته،
أحسنتم، أساسا كيف يمكن أن يبقى فيها لهذه المدة الطويلة، وإلى عشرات الأسئلة كلها لابد.
نعم سمح سيد، نقف عند هذه النقطة وبعد الفاصل نعم نواصل الحديث معكم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
الله
تحية لكم مشاهدي الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. إذن واصلوا سماحة السيد. جيد،
إذن انتهينا في المحور الرابع إلى أنه هذا القائد في هذه الأطروحة إذا كان حيا فمن هو وممن ولد؟
نعم.
وكيف يبقى هذه المدة الطويلة؟ وما هو الدليل على أنه حي؟
النظائر
وآخر عشرات المسائل تعرفون. نعم. وهذه من الأبحاث الأساسية في هذه الأطروحة الإلهية. المحور الخامس، إذا ثبت أنه حي وإلى الآن عاش حدود 1250 عام أو 1150-170 سنة. نعم. عاش
تقريبا. نعم.
هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أتصور من الأسئلة الأساسية والمحورية في فهم هذه الأطروحة الإلهية. هنا أنا أفتح بودي أن المشاهد الكريم يفتح لي قوس، هنا تتجلى قضية من مات ولم يعرف إمام زمانه. ليس المراد من معرفة إمام الزمان أن يعرف أنه طوله 180 سنتيم ووزنه 50 كيلو أو 70 كيلو وولد في الساعة الكذائية. نعم، هذه المعرفة جيدة، ولكنه هذه ليست هي المعرفة التي طلبت منا. المعرفة التي طلبت منا أن نعرف أنه واحدة من أهم محاور المعرفة للإمام في نظرية مدرسة أهل البيت، ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتقه في زمن الغيبة؟ هل له مسؤولية أو ليست له مسؤولية؟ وماذا يعمل
إذا لا توجد مسؤولية؟
مسؤولية. نعم. فما هي فائدة وجوده أساسا؟ نعم. لماذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقى هذه المدة حيا بلا ماذا؟ بلا أي مسؤولية وبلا أي دور يقوم به. وهذه أتصور من المحاور الأساسية في هذه الأطروحة التي لابد أن نقف عندها جيدا ونتعرف على مسؤوليات الإمامة بشكل عام، يعني الإمامة العامة، ثم نعرج على الإمامة الخاصة وإمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت للوقوف على مسؤولياته في هذه الفترة المديدة التي امتدت الآن أكثر من 11 قرن، ولعلها تمتد ماذا إلى 5 قرون، ولعلها إلى 10 قرون، لا يعلم أحد. كذب الوقاتون، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بأضوء، ولعله بعد 20 عام، لا يستطيع أحد أن يقول قرب أو بعد.
نعم.
ثم في هذا المحور تأتي عشرات الأبحاث والفصول والأمور التي والتساؤلات والاستفهامات والإشكالات، وهو من تلك هل يلتقي بالناس أو لا يلتقي بالناس في هذا العصر؟ هنا يأتي هذا المحور، هذا المحور هنا يأتي. نعم. هو يلتقي بالناس أو لا يلتقي؟ وسيتضح بعد ذلك أنه توجد اتجاهات 3 في مدرسة أهل البيت. بعضهم يقول يلتقي، بعضهم يقول ماذا؟
لا يلتقي
أصلا، بعضهم على تفصيل، والنظريات والاتجاهات متعددة، وبحثه إن شاء الله سيأتي لاحقا. ثم إذا ثبت أن له مسؤوليات، هل يتدخل في شؤون الناس وإدارة أمورهم أو لا يتدخل؟ هذه قضية أساسية.
نعم.
لابد نتوقع منه التدخل أو لا نتوقع، هل له مسؤولية أو ليست له مسؤولية؟ يعني عندما يجد بأنه الاتجاه العام في مدرسة أهل البيت أو الاتجاه العام في المسلمين بدأ ينحرف عن الذي يريده الله ويريده الإسلام، هل يتدخل أو لا يتدخل؟
يستطيع أن يفعل شيء؟
لا يستطيع. هل يتدخل؟ يعني أمر، مسؤول، مبل، له مسؤولية أو ليست له مسؤولية؟
نعم.
واقعا أساسا هذا السؤال جيد دكتور، وهو أنه أساسا قادر على التدخل أو غير قادر على التدخل. من هنا يأتي بحث بأنه أساسا طبعا على هذا على المستوى العام، على المستوى الشخصي يأتي أيضا هذا السؤال، وهو أنه متزوج أو غير متزوج.
نعم.
في عصر الغيب هل له زوجة؟
نعم.
هل له أولاد؟ ثم إذا كان له ذلك هل يعرفونه؟
سنة.
لا يعرفونه.
أين يأويهم؟
نعم. أين يسكن معهم؟ ما هو مكانه؟ كي؟ وهو هكذا وهكذا وهكذا، هذه كلها وين تكون؟ في هذا المحور.
نعم.
وتجدون بأنه عشرات الأسئلة. وإذا كان يغيب، هل يغيب عنهم بالعنوان كما يقول البعض، أو يغيب عنهم بالشخص كما يقول آخرون؟ يعني أنه نرى شخصه ولكن لا نعرفه من هو. يعني الإمام الحجة لعله في بعض الروايات تقول أنه عندما يظهر كثير من الناس الذين كانوا معاصرين لزمان ظهوره يقولون رأيناه فلان مكر، رأيناه فلان مكر، ولكن كانوا يعرفونه أو لا يعرفونه؟
نعم، ما كانوا
لا يعرفون. يعني غياب العنوان مو غياب ماذا؟
الشخص،
مو غياب الشخص. أو قد يكون الشخص ماذا؟ غائبا، يراهم ولا
يرونه
أساسا، لا يعرفه، لا يرونه، مو أنه يرونه ولا يعرفونه. وهذه كلها أبحاث لا بد أن تأتي أي في هذا الموضوع اللي هي عشرات الأبحاث التي لا بد أن نقف عندها. المحور الآخر وهو أيضا من المحاور، طبعا كل هذه المحاور المشاهد الكريم ده يلتفت بأنها كلها تدخل في صلب وعمق هذه النظرية وهذه،
وتحتاج إلى أجوبة واقعية فعلية
واقعا لا، وتحتاج إلى استدلالات علمية قرآنية. ما يكفي أن 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 نسطح هذا البحث ونعرضه بشكل تسطيحي، وإلا اطمئنوا أن كثير، طبعا يوجد هناك بعض مغرض لا يريد أن يؤمن ومعارض لا يؤمن وجحدوا بها واستيقنتها، وهذه طبقة موجودة في كل مجتمع، ولكنه في الأعم الأغلب إذا وجد هناك كلام منطقي قائم على أسس صحيح قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اطمئنوا كثير من الناس سوف يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بهذه الأطروحة. نحن مع الأسف الشديد وصل بنا الحال أنه من خلال بعض الكلمات أو بعض الأطروحات أو بعض البيانات أو بعض التفسيرات، حتى من يؤمن من أتباع مدرسة أهل البيت بإمامتي بأنه حي يرزق بدأ يشكك ماذا؟ بدأ يشكك في وجود الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ باعتبار أنه طرحت هناك مجموعة من التساؤلات، استفهامات، استفسارات، تشكيكات، ولكنه لا توجد أجوبة علمية صحيحة. بدأ ماذا؟ بدأ لأن الإنسان عندما يأتيه السؤال يريد ماذا؟ يريد
جواب صحيح.
وهذا ليس فقط في مسألة أطروحة المهدي، حتى في التوحيد أنت إذا لم تطرح القضية طرحا منطقيا يقع فيها ماذا؟ يقع فيها الشك والارتياب ونحو ذلك.
نعم.
إذن في هذا المحور السادس يطرح بحث جديد، وهو أنه أساسا ما هي فلسفة الغيبة؟ أساسا ما هي ضرورة الغيبة؟ إذا كانت القضية قد تتأخر لمئات السنين، وقد تأخرت إلى يومنا 1150، وقد تتأخر لمئة سنة أو 200 أو 1000 أو 5000 ولا يعلم إلا الله، ما هي ضرورة ماذا؟ ما هي ضرورة الغيبة؟ ما هي فلسفة الغيبة؟ أساسا فلسفة، طبعا في هذا المحور، أساسا الغيبة هي حاجة للإنسان أو حاجة لمن؟ لذلك القائد الرباني.
نعم.
قد يقول قائل أنها حاجة له، كما في بعض الكلمات أنه يريد أن يمر بتجارب حتى ماذا؟
يستفيد منها
ويحكم
العالم من خلاله،
ويحكم العالم باعتبار أنه المسؤولية ضخمة جدا، فلا بد أن يمر ماذا؟
بهذه التجارب،
بهذه قوية. التجارب، كما أنه يحاول البعض هم أن يؤيد ذلك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما بعث رسولا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن بلغ 40 من عمره. قل لماذا لم يبعث وهو في 20 من عمره؟ لماذا لم يبعث وهو في 10 من عمره؟ لماذا لم يبعث وهو في صغير كما في عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم لماذا؟ هنا تأتي الكلمات والشواهد والتأييدات أنه الغيبة وهذا طول العمر ليس فقط فائدته لتكامل من؟ البشرية، بل لتكامل أيضا من؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا لابد أن نجيب على هذا التساؤل واقعا، أن الإمام أي إمام كان، سواء كان الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت أو باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل يحتاجون إلى أن يمروا بهذه التجربة التاريخية الطويلة لكي يكونوا قادرين على إدارة العالم، أو أنهم لا يحتاجون؟
لا يحتاجون قطعا.
أقول هذا بحث دكتور، هذا اعتقادنا لا يحتاجون، ولكن هذا أين أساسه القرآني؟ هذا أين أساسه الروائي؟ هذا أين أساسه ماذا؟ العقلي. لابد أن يطرح بشكل علمي ودقيق، لأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا هذه الحقيقة بشكل واضح وجلي، قالوا كل ما تحتاجون إليه من أبحاث ومن معارف الله سبحانه وتعالى أين أوجدها؟ أين عبأها؟ عبأها أين؟ في القرآن، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه من أهم المحاور المعرفية القرآنية والدينية، هي أطروحة ماذا؟ هي أطروحة المهدي عليه أفضل الصلاة، أو الأطروحة المهدوية بشكل عام. إذن هذا هو المحور السادس. المحور السابع، وهو أنه ثبت، افترضوا على سبيل المثال أنه الإمام موجود والآن حي يرزق وعنده مسؤوليات، ولكن يأتي هذا السؤال، وهو ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسانية حتى المعتقدة هسه إما بحياته أو غير المعتقدة بحياته، لهم مسؤولية أو ليست لهم مسؤولية؟ يعني كما أنه توجد في عهدة الإمام مسؤولية، هل توجد في عهدتنا مسؤوليات ألقيت على عواتقنا
تجاه الإمام،
تجاه الإمام أو تجاه الأطروحة بشكل عام، أو أنه لا توجد أي مسؤولية؟ لابد أن لا نقدم رجدا ولا نؤخر حتى يظهر ماذا؟
الإمام.
حتى يظهر الإمام. واقعا الأمر كذلك، أو أن ظهور الإمام، هنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، أو أن ظهور الإمام واحدا من أهم الشروط والعناصر الأساسية لتحقق ظهوره الخارجي، متوقف على القيام على أن نقوم ماذا؟
نحن
بمسؤوليتنا. وما لم نقم بمسؤوليتنا يتحقق الظهور أو لا يتحقق؟
لا يتحقق.
لا يتحقق، ولو استمر مو 1000 سنة، بعد 5000 سنة، بعد 50000 سنة. أنا أستطيع أن أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد من خلال مثال. لو أن الله سبحانه، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله
تحويلا.
الإنسان إذا أراد أن يرزق أولاد، ما هو الطريق لذلك؟ ما هي السنة؟
نعم، أن يتزوج.
أن يتزوج، وإذا توفرت الشرائط وارتفعت الموانع وكان هو سليما وكانت هي الزوجة معافاة، الله سبحانه وتعالى بعد فترة يرزقهم ماذا؟
أولادا.
أولادا. طيب. هسه لو فرضنا أن شخصا جاء وجلس في أشرف بقعة في الأرض، جلس تحت قبة الإمام الحسين، جلس بين الركن والمقام، ودع الله 40 عاما أن يرزق ولدا، ولكن لا يريد أن يتزوج، يرزق أو لا يرزق؟
إلا بالمعجزات غير معقولة.
لا لا لا، وهذه ليست سنة الله.
أحسنت.
لأن المعجزة هي ماذا؟ هي خارقة للسنة.
نعم.
ولا تأتي إلا لأي شيء، إلا لضرورة.
نعم.
كما حدث بالنسبة لآدم، كما حدث بالنسبة لمن؟ لعيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
نعم.
قال له كن
فيكون.
نعم، ممكن الله سبحانه وتعالى يرزقه من غير ماذا؟
نعم.
من غير زوج، هذا ممكن، ولكنه هذه هي الحكمة الإلهية،
وفق
النظام الإلهي والنظام الأحسن الإلهي والسنة الإلهية، هذه هي السنة
أبداً.
أو لا
أبداً.
خب، إذا عرفنا أن لنا دورا، التفتوا جيدا، وهذا إن شاء الله تعالى أين يتضح؟ سيتضح إن شاء الله في المحور الثاني عندما نتحدث في شروط الظهور. عند ذلك سيتضح أن للبشرية ماذا؟ دور في تحقق الظهور. وما لم تقم البشرية بهذا الدور وبمسؤولياتها وتهيئ الأرضية للظهور، يمكن أن يظهر أو لا يمكن؟
لا يظهر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
يغيروا ما أحسنتم، جزاكم الله خير دكتور.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك، إذن تقدم التأخر الظهور وتقدم الظهور بيد من؟
بيد الناس أنفسهم.
بيد الناس، بيد الناس. وإلا ما لم تتهيئ الأرضية لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يظهر الإمام أو لا يظهر؟
لا يظهر.
لا يظهر الإمام. إذن على هذا الأساس لابد أن يلتفت بشكل دقيق.
نعم.
بأنه ما هي مسؤولياتنا في زمن غيبة الإمام؟
يعني مما يؤكد كلامكم سماحة السيد أنه لو ظهر وحال الناس هذه لكانت أسباب غيبته موجودة نفسها، فلماذا يظهر ذلك؟
مو بس لهذا.
نعم.
لفعلوا به كما فعلوا بآبائه.
أحسنتم.
11 إماما ظهروا أو لم يظهروا.
أحسنتم.
وعاشوا بين الناس أو لم يعيشوا.
عاشوا.
ودعوا الناس إلى الحق أو لم يدعوا، ودعوا الناس إلى العدل أو لم يدعوا، ماذا فعلوا بهم؟
قتلوهم
وشردوهم وذبحوهم.
أحسنتم.
أكو غير هذا؟ يعني أنت انظر ماذا فعلوا بالإمام أمير المؤمنين، وماذا فعلوا بالإمام الحسن، وماذا فعلوا بالإمام
الحسين
الإمام الحسين سلام الله عليه، وماذا فعلوا بالإمام السجاد، وماذا فعلوا بالإمام الباقر والصادق، وماذا فعلوا بالإمام الكاظم، وماذا فعلوا فعلوا فعلوا. إذن التجربة أمامنا تاريخيا قرنين ونصف، في 250 سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا غائبين عن الناس أو كانوا بين الناس، ولكن لأنه الأرضية كانت غير مهيئة استطاعوا أن يحققوا الأطروحة الإلهية أو لم يستطيعوا. إذن تبين أن أهل البيت وأن السنة الإلهية وأن الحكمة الإلهية اقتضت أن تتحقق الأطروحة من خلال الأطروحة من خلال من؟ من خلال من؟ من خلال الناس، من خلال الناس. يعني أن يكون للناس ماذا؟ دور أساس في تحقق هذه الأطروحة، وما لم يقم الناس بدورهم تتحقق هذه الأطروحة أو لا تتحقق. كما لعله قرأنا هذه الآية المباركة فيما سبق في أبحاث سابقة، وهي في سورة الحديد، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. التفتوا جيدا، مقتضى الآية المباركة أرسلنا رسلنا أنزلنا معهم، حتى ماذا يفعل هؤلاء؟ ليقيموا القسط. يعني الفاعل من يكون؟
الرسل.
الرسل، لأن الآية تقول أرسلناهم وأعطيناهم ماذا؟ الشريعة. حتى ماذا يفعلوا؟ حتى يقيموا العدل في الناس، مع أن الآية لم تقل ليقيموا القسط، بل قالت ماذا؟
ليقوم الناس.
يعني ماذا؟ من الفاعل؟
الناس.
الرسل أم الناس؟
الناس.
الذي إذن الذي يحقق العدل من هو؟
الناس.
الناس. وهذا معناه أنه لابد أن تتهيأ ماذا؟
أرضية
الأرضية العالمية لقبول دعوة الأطروحة المهدوية. وإلا ما لم تتحقق هذه الأطروحة، ما لم تتحقق هذه الأرضية العالمية الإنسانية، لا يقول لنا قائل سيدنا الحمد لله رب العالمين، الآن أتباع مدرسة أهل البيت في العراق مهيئون، أتباع مدرسة أهل البيت في إيران، في الهند، في باكستان. الجواب على فرض القبول، وإن كان فيه كلام، على فرض القبول الأرضية مو فقط لابد تكون في أتباعه، وإنما ماذا؟ في المسلمين جميعا، بل في الناس،
ليظهره على الدين كله.
ليظهره على الدين كله، يعني البشرية تكون متعطشة لهذه الحركة،
للمنقذ،
لهذه للمنقذ، ولتطبيق هذه الأطروحة. ولذا الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت ليقوم الناس بالقسط. إذن المسؤولية الأصلية ملقاة على عاتق من؟
الناس. نعم.
وبعبارة أخرى، واحدا من أضلاع حركة الظهور، واحدا من أضلاع تحقق الظهور في الوقت في اليوم الموعود هم من؟
الناس.
هم الناس.
بل هي القاعدة الأولى. نعم.
هي القاعدة الأولى، هي العنصر الأساسي. من هنا وقعد لابد أن نبحث بحثا مفصلا وواقعا وافيا أنه ماذا نفعل حتى نقرب الظهور، وماذا ينبغي أن نجتنب حتى نؤخر ماذا؟
نعم.
حركة الظهور أو عصر الظهور، هذا بيدنا. الله سبحانه وتعالى ترك هذا الأمر بيد من؟ هذه سنن إلهية، هذه سنن إلهية، كما تفضلتم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردتم أن الله يغيركم إلى العدل، إلى الإحسان، إلى الرفاه، إلى الأمن، إلى السعادة، إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على
عليكم أحسنتم.
هذا هو المحور.
إن شاء الله بعد الفاصل سمح سيد أيضا نعود إليك.
إيه أكو عندي أنا محورين إذا تسمحوا لي دكتور أكم بعد الفاصل.
إن شاء الله. طيب إذن مشاهدي الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. تحية لكم مشاهد الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
مرحبا دكتور،
حياكم الله. إذن بقي لديكم محورا، تفضلوا بذكرهما حتى نطرح عليكم بعض الأسئلة التي وردت إلينا.
المحور الثامن، وهو من المحاور الأساسية أنا أتصور، وهو أنه في زمن الغيبة إلى من يؤول الأمر؟ هل أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فكروا بحال مواليهم وشيعتهم في زمن الغيبة، أم تركوهم هكذا؟ خصوصا وقد طالت
الغيبة.
أي غيبة طالت مئات السنين ولعلها تمتد أكثر من ذلك.
والفتن كقطع الليل المظلم.
كيف بكم إذا تجاءكم أمم الأرض كقطع الليل المظلم.
نعم.
هذه الفتن الآن واقعا تأكل فينا. هل أن أهل البيت هندسوا لعصر الغيبة أو لم يهندسوا؟ هنا لابد أن نقف جيدا عند بحث دور العلماء في زمن الغيبة. البعض يتصور أن دور العلماء يختصر في كتابة رسالة عملية
تشريعات
وكذا، كتابة رسالة عملية وإدارة شؤون الحوزة. بل هذه من الضروريات في مدرسة أهل البيت ومن أركان مدرسة أهل البيت في عصر
نعم،
وهي من أركان مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة. ولكن السؤال، هل ينحصر دور العلماء في عصر الغيبة بهذا القدر، أو أن هناك مسؤوليات أخرى ملقاة على عاتق العلماء والمراجع والفقهاء والمتخصصين في المعارف الدينية لا بد أن يقوموا به في زمن الغيبة؟ هنا بودي إن شاء الله تعالى في هذا المحور الثامن سأقف عند هذه النقطة، وهي المسؤوليات الملقاة على العلماء، على المتصدين للشأن الديني، أعم من أن يكونوا فقهاء، أن يكونوا متكلمين، أن يكونوا مفسرين، أن يكونوا خطباء، أن يكونوا مبلغين، أن يكونوا وكلاء. لهم أدوار، لابد أن توجد هناك منظومة متكاملة حتى يهيئ الناس لتحقيق ماذا؟ لتحقيق الظهور. وإلا إذا لم نقم بدورنا، فبدل ما نعجل في الظهور، سوف إذا تكاسلنا عن دورنا الأساسي سوف نؤخر ماذا؟ سوف نؤخر ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه قضية مركزية أساسية لابد أن تقع في ضمن أطروحة المهدوية في زمن ماذا؟ في زمن الغيب.
نعم.
المحور التاسع الذي لابد أن نقف عنده بشكل جيد، وهو أنه في الآونة الأخيرة هم على مستوى المنابر وكذلك على مستوى الكتب والنشريات والمؤسسات، هناك كثير من الكتابات والكلمات تحاول أن تقف على تفاصيل حكومة الإمام بعد ماذا؟ بعد الظهور، وكتبت كتب ماذا؟ مفصلة في هذه الأبواب. وهنا في هذا المحور التاسع أريد أن أشير إلى هذه النقطة طبعا في محله إن شاء الله، وهو أنه هل يمكن لأحد أن يقف على تفاصيل ما بعد الظهور، حكومة الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام ما بعد الظهور، أو أنه هذا غير ممكن؟
وهل توجد أدلة على ذلك؟
وهل توجد أدلة أو لا توجد؟ وأنتم تعلمون أنه كتبت كثير من الكتب تحاول أن تعطي التفاصيل، أنه في التربية هكذا يفعل، في السياسة هكذا يفعل، في العلاقات الدولية هكذا يفعل، في الناس هكذا يفعل، في أهل الذمة هكذا يفعل، في إدارة ومع أنه
لغة الدولة الرسمية،
لغة الدولة الرسمية ما هو أساسا، كيف يقيم العدل إلى آخره. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ وهذا هو المحور التاسع، وأتصور بأنه بحث أساسي حتى نتخلص من هذه الفوضى الموجودة في مثل هذه الكتابات. المحور العاشر، وهو من المحاور أيضا الأساسية التي تهم الجميع، تهم الكثيرين إن لم أقل تهم ماذا؟ الجميع. وهي مسألة ماذا؟ مسألة الرجعة دكتور. وهي أنه أساسا الرجعة متى تتحقق؟ عند ظهور إمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فهنا لابد أن نقف، هل أن الرجعة مختصة بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أن الرجعة تتحقق ماذا؟ لغير الأئمة أيضا.
وأساس هذه النظرية
وأساس هذه النظرية أساسا ممكنة هذه، ممتنعة هذه، معقولة غير معقولة؟ وإذا كانت معقولة فلمن، فما هي الشرائط الذين يرجعون، ومن الذين لا يرجعون؟ هذه كلها
إن شاء الله
تعالى تحت محور العاشر من أبحاثنا إن شاء الله في الأطروحة.
نعم، أحسنتم، نستمعكم عندنا سماحة سيدنا الوقت. الوقت تقريبا في حدود 7 دقائق بقي لدينا.
جيد.
نعم، وبعض الأخوة اتصلوا ولكن يعني هناك خلل فني في إيصال الصوت إلى الاستوديو، فالأخوة جزاهم الله تعالى خيرا كتبوا الأسئلة منهم مباشرة وأوصلوها إلينا.
فأول الأسئلة دكتور.
نعم، فأول الأسئلة من الأخ قاسم صالح من العراق.
نعم،
يقول: نرجو من سماحة السيد أن يبين لنا كيف هي رعاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لشيعته في زمن
الجواب الله. بأنه أنا أتصور من خلال المحاور التي طرحتها سوف يتضح هذا، يقع بحثه إن شاء الله في المحور الثامن عندما نتعرض لمن يؤول إليهم الأمر في زمن الغيبة من العلماء، وما هي وظائفهم ومسؤولياتهم تجاه ماذا، هذه القاعدة العريضة لأتباع مدرسة
إن شاء الله. بالنسبة للأخ أبو أحمد من إيران يقول: هل إن الغيبة، غيبة الإمام المهدي عليه السلام، هي مرحلة لا بد منها لوصول الإنسانية إلى كمالها؟
الجواب نعم، بنحو الفتوى أقول، وتفصيله إن شاء الله سيأتي عندما نقف، سيتبين بأنه هذه الغيبة التي بدأت بالغيبة الصغرى ثم انتهت إلى الغيبة الكبرى هي من أهم المراحل الأساسية والمفصلية في تكامل الإنسانية لقبول أطروحة المهدوية في آخر
إن شاء الله. نعم. الأخ عبد الرضا من الكويت يقول: إذا كان زمن ظهور الإمام المهدي محددا في علم الله، فما هي فائدة أدعيتنا بتعجيل ظهوره؟
الجواب بأنه أساسا كل شيء محدد في علم الله، ولكن بشرطها وشروطها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أنا إنما أحدد في 2100 ظهور الإمام إذا كانت هناك دعوات المؤمنين، أما إذا لم تكن دعوات المؤمنين فيكون 2200 مولانا.
أحسنت.
إذن الله يحدد، وبعبارة أخرى أن علم الله، وهذا إن شاء الله سؤال جيد ومهم سيأتي في محله ونطرحه إن شاء الله في شروط الظهور، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور علم تابع لحركة الناس، لا أن حركة الناس تابعة ماذا؟ لعلم الله. فما علمه الله هو الذي سوف يتحقق، ولكن بشرطها وشروطها. يعني أضرب مثال الدكتور، هو أنه أساسا الله يعلم أني سأؤمن أو أكفر أو لا يعلم.
يعلم قطعا.
إذا كان يعلم، إذا ما معنى أنه خيرني بين الإيمان والكفر؟
إما ورسولنا.
الجواب هو أنه يعلم مني باختياري، فاختياري هو الذي حقق العلم الإلهي. كذلك علمه بتحديد الوقت إنما يتوقف على الشروط التي يحققها الإنسان لتحقق ذلك الظهور،
كطلب الرزق في الدعاء.
وهكذا
إذا ويعلم أنني أرزق فلماذا أدعو؟
وكذلك طول العمر، وكذلك الصحة، وكذلك كل شيء.
نعم، إذن علم الله غير هذا. أحسنتم، لا يتعارض معه.
لا أبدا لا يتعارض، بل ينسجم تمام الانسجام مع العلم.
أحسنتم.
الإلهي.
بالنسبة للأخت أم محمد من البحرين.
نعم.
تقول: هل يمكن لسماحة السيد أن يبين لنا كيفية عرض الأعمال على الإمام المهدي مرتين في كل أسبوع؟
الجواب هو أنه أساسا هذا إن شاء الله تعالى سيتضح في أي في أي في أي محور، المحور الخامس، وهي المسؤوليات الملقاة على عاتق الإمام في زمن الغيبة. واحدة من المسؤوليات الملقاة على عاتق الإمام هي ماذا؟ ها؟ هي الوقوف على أعمال الناس بشهادة الأعمال يوم القيامة.
أقول: اعملوا فسير الله عملكم
ورسوله والمؤمنون.
أحسنتم. أبو علي من هولندا.
نعم.
القول إن من أسباب غيبة الإمام المهدي هو عدم وجود بيعة أحد، يعني لكي لا تكون، كانه يقصد لكي لا يكون في عنق الإمام بيعة لأحد، هذا قصده.
نعم.
في وكذلك خوفه من طواغيت الزمان.
نعم.
هل هذا القول صحيح ومعقول؟
الجواب إن شاء الله تعالى. أنا لماذا عرفت دكتور هذه المحاور؟ أنا أتصور بعد المشاهد الكريم اتضح له كاملا أنه أساسا وأين يبحث. هذا سيبحث إن شاء الله تعالى في المحور السادس، ما هي فلسفة الغيبة؟ واحدة من الأمور التي ذكرت النصوص وماذا؟ ألا تكون في عنقه بيعة، ألا يستطيع الطواغيت ماذا؟ أن يأخذوا منه البيعة. وهذا بحثه إن شاء الله تعالى وهو صحيح، ولكن ليست هي هذه كل فلسفة الغيبة.
نعم. أحسنتم. يعني في حدود دقيقتين ونصف سماحة. نعم. السيد، يعني هناك أيضا حديث أشرنا إليه في مقدمة البحث.
نعم. نعم.
وهو يعني ولو بإيجاز في حدود
في جملة
دقيقتين.
أحسنتم. أنا ما أطلع.
أحسنتم. يعني أهمية هذا البحث،
أهمية البحث، أنا يكفيني أن أقول جملة واحدة كما تفضل أخي الدكتور، وهو أنه أهمية البحث هو أن الإنسان بنص النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هل يريد أحد منا أن يموت ميتة جاهلية؟ ما هو الطريق لأن لا يموت ميتة جاهلية؟ هو أن يتعرف على الأطروحة ماذا؟
المهدوية.
المهدوية.
أحسنت.
بتفاصيلها، بتفاصيلها.
نعم.
يعني من لم يعرف، ولذا عندنا في النصوص والآن ماكو وقت أنه أشرحها، ورد بأنه أساسا من لم يؤمن بالمهدي، طف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ورد من الرسول الأعظم، وهي من 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 روايات المدرستين، من لم يؤمن بالمهدي فقد كفر. لماذا؟ لأنه أساساً هي 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 حصيلة
ثمرة الرسالة،
ثمرة الرسالة الإلهية أصلاً. نعم. الرسالات الإلهية. إذن ألا يكفي أهمية في هذا البحث أن الإنسان إذا أراد أن يموت ميتة حقا لا ميتة
جاهلية
يجب عليه أن يتعرف على الأطروحة، على إمام زمانه، يعني على الأطروحة المهدوية. والمراد من ميتة الجاهلية يعني كما مات الجاهلية قبل
الإسلام.
وبل لعله هذه أمر، لأنه هذه جاهلية ما بعد الإسلام، فهي أمر بمراتب من الجاهلية التي قبل الإسلام. الجاهلية التي قبل الإسلام كانت عن قصور لا عن
تقصير،
تقصير لا عن عناد، ولكن هذه الجاهلية سوف تكون جاهلية في الأعم الأغلب عن تقصير وعن تعمد وعن عناد، فلهذا تكون آثارها أشد على الإنسان. وهذه من أهم الآثار المهمة المترتبة على مسألة الإيمان. ولذا نحن في مقدمة البحث قلنا المراد من إمام زمان معرفة الإمام ليست معرفة الطول والزمان والمكان وابن من وتاريخ من، وإنما معرفة ماذا؟ حقيقة هذه الأطروحة.
أحسنتم كثيرا، سيتبين إن شاء الله تعالى كثير من هذه الأمور
إن شاء الله، وهذا إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. إذن في ختام هذه الحلقة أشكركم سماحة الله سيد كمال حيدر، شكرا جزيلا، حياكم الله، كما أشكر الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.